نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بمحبي القراءة وعاشق الكتب في برنامج الخزانة مع الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك ولدي وشفاك وعافاك.
آمين.
أنت التوت رجولك، وبس الإخوة إن شاء الله عشان نخبرهم حتى يدعون لك إن شاء الله بالشفاء العاجل.
آمين. نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. نأخذ شيخنا السؤال التفاعلي.
نعم.
سؤال التفاعلي يقول: هل تحرص على قراءة كتب الرحلات ولماذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه موالاه. سؤالنا على من يحرص على كتب سؤال الرحلات، يعني إن كان لا يحرص نريد أيضا لماذا لا يحرص، وإن كان يحرص فلماذا؟ انتبه، ليس سؤالنا عن رحلة بعينها، انتبه، ما هذا ليس محل الكلام ولا محل السؤال. نريد تجارب الإخوة أو انطباعهم، هل يحرصون على قراءة كتب الرحلات؟ فإن كان ممن له شغف بذلك فليخبرنا لماذا، من أين أتاه من هذه، ماذا وجد فيها حتى جعله يتعلق بها، وإن كان لا ليس له حرص أبدا ليخبرنا لماذا، ما الذي جعله عازفا عنها. لأن ما يكتب في الرحلات أو قسم الرحلات والمطبوع منها ترى شيء كثير، وهي جانب من فنون التأليف معروف، نريد نعرف هل عليها إقبال أو لا. كل واحد يعني اللي يما يكون، نريد نستطلع آراء الإخوة. تفضل.
أخونا أبو يوسف يقول: نعم، لكي تستفيد من تجارب غيرك ممن ذهب لطلب العلم أو غيره، لكي تتجنب الأخطاء التي ممكن تحصل لك وتجد أيضا فيها من الطرف والقصص الجميلة.
جميل، هذا أول شيء ذكر فيها مسألة أنك تستفيد من تجارب الغير، وهذا جميل، وهذا من الفوائد صحيح الاطلاع على ما صنع الناس. والأمر الثاني أن لا تقع في نفس الأخطاء، حتى تتجنبها، إذا وقعوا فإنهم غالبا يتحدثون عما وقعوا فيه من أخطاء فليتنبه. لكن غالبا مثل هذه يعني الأخطاء ونحوها تكون من للرحلات المعاصرة، يعني لأنه يحدثك عن بعض الأخطاء فأنت تستطيع تتجنبها. لكن لو واحد يذكر لك بعض الأخطاء وفي القرن الخامس ولا السادس، سلامات في الأخطاء هذه، إلا إذا كانت مثل الأخطاء المشتركة يعني تقع لكل مسافر مثلا وما يتنبه، لا ممكن. لكن غالب الأخطاء المراد بها في العصر الحاضر كيف يتجنبها. نعمة.
جميل. الفراهيدي يقول: كتب الرحلات مهمة.
بس
أعطي العافية.
أو نحن نريد لماذا، يعني المهمة لماذا؟ قد يكون مهمة وهو نفسه لا يقرأ فيها، يعني قد يكون هذا هو يعني يسمع أنها مهمة وينطبع في ذهني أو في نفسه ذلك، لكن هو نفسه لا يقرأ فيها ويمكن ما طالع ولا رحلة. نعم. طبعا ترى السؤال في الأصل موجه لمن طالع شيء من الرحلات، يعني هذا الأصل بداهة، الذي طالع شيء من الرحلات سوف يبدأ بالجواب، لكن ما بين مقل ومستكثر هو هذا سيجي من سيتفاعل معنا، المقل والمستكثر. أما الذي لم يطالع إطلاقا ولم يدري عن شيء ثم يعني يقول مهمة، الله يعطي العافية، مشاركته هي المهمة.
أبو محمد يقول: من المفيد قراءة كتب الرحلات للمسافر إلى بلد ما، بحيث تأخذ نبذة عن ذلك البلد وثقافته ممن سافر إليه قبلك. صحيح. كتب الشيخ محمد ناصر العبودي،
العلامة الشيخ العبودي حفظه الله وأطال في عمره المديد في صحة وعافية وزيادة ثمان عمل صالح، لا يعرف له نظير في هذا الزمان في كثرة الرحلات والتأليف فيها، ما سبحان الله فتح عليه في هذا الباب
على مر الأزمان. شيخنا الظهر لم يؤلف أحد أكثر منه في الرحلات، يعني
ما شاء الله تبارك الله، ما يكاد يسافر رحلة بالطيارة إن شاء الله يومين ويرجع له كتب رحلة وهكذا بهذه الطريقة. نحن طبعا عرضنا مجموعة من رحلاته، ورحلاته أكثر من ذلك بالمئات رحلاته ما شاء الله، ونتمنى أنها تجمع، والحقيقة جمعها هو صعب يعني تكون في محل واحد فتطبع كل رحلة واحدة، رحلته إلى أفريقيا، رحلته إلى المغرب، رحلته طبعا ما وليس رحلة مرة واحدة أو رحلات، فهو يجمع ويطلع ثم يحصل له ثانية ويجمع ويطلع حفظ الله، لكن هو يكتبها. شوف هذا نموذج للرحلات التي تكتب معاصرة وهي تكتب بيد عالم، ولهذا يفيدك إفادات عالية، يعرف كيف يوصل بعض الأشياء اللي يهمه حتى تعرف عن إخوانك المسلمين، أنا أوضاع العالم الإسلامي، أوضاع المسلمين والأقليات في البلاد غير الإسلامية، يعطيك أفكار وأشياء وعادات وكيف دخل، يأتيك بناحية تاريخية كيف دخلهم الإسلام، كيف الإسلام هو اليوم وما يتميز به البلد هذا من نواحي شرعية، وفي ما بقي من الآثار الإسلامية، الرجل يفيدك إفادات مرة ممتازة، كأنما يربط لك السابق باللاحق ويلحق الأجداد الأحفاد بالأجداد، وبالطريقة أنت تريد هذا، بس هو لأنه عالم يكتب بنفس عالم، وهذه فائدة إذا كتب العالم رحلة أن تجد فيها إفادات حقيقية علمية. طبعا قديما كانوا يحرصون جدا على القضايا العلمية الصرفة، يعني الإجازات التي أخذوها، السماعات، الحلقات، الكتب وما أخذوا وملقوا وترجموا، يعني هذه قضايا علمية صرفة. اليوم أصلا كتابة الرحلات تطورت، ما صارت مثل قديما كانت بهذه الطريقة، وإن كان الذي يكتب على نظيرها يعني بما يشابهها العلامة محمد الجاسر، رحلاته ولدي ما تعى ثلاثة أجزاء خرج منها، لكن يكتب لأنه يقابل يذهب إلى مراكز المخطوطات فيكتب ما رأاه من مخطوطات وقلب وأشياء ونواد، تحصل نفائس المعلومات في كتاباتي عن المخطوطات طبعا ودور نشرها، والباقي إنما هي لقاءات مع بعض الناس والأفراد، العلامة محمد ناصر العبودي لا غير ذلك، الله يحفظه الشيخ العبودي يكتب لا، لأنه هو يذهب للدعوة فيقابل المسلمين ومراكز إسلامية والخطب والمحاضرات وحال الدعوة والدعاء والمساجد ومراكز العلم بهذه الطريقة، فيعيشك مع الواقع، يعني كأنما يعني لو فقط لو كان يصور بالفيديو كان عندنا ما شاء الله مئات الحلقات الوثائقية عن رحلات الدعوية اللي يقوم بها حفظ الله. نعم
آمين، انتهت بهذا مشاركات الإخوة.
طيب ذلك خير، وإن كنت والله نظن سيكون المشاركة أكثر للإخوة، وإن شاء الله أن يتحفونا فيما بقي في الفيس أو شيء من ذلك بإذن الواحد. نبدأ
بسم الله.
هذا سلمك الله كتاب جليل، وهو يعد عندنا الشرح الوحيد التام من جهة والطويل من جهة أخرى، ولا أطول منه يعرف لا قديما ولا حديثا من الكتب التي شرحت الكتاب الجليل العظيم الحافظ المنذري رحمه الله. الحافظ المنذري رحمة الله عليه زكي الدين عبد العظيم ابن عبد القوي المنذري الحافظ الكبير له كتاب جليل سماه الترغيب والترهيب، هو قصد به أن يجمع ما في كتب السنة ودواوينها مما يتعلق بالترغيب والترهيب، جمعها في كتاب جليل معروف سيار، والأئمة احتفلوا به من قديم وتناقلوه بالإجازة والسماع ومجالس الحفظ والدراسة، وسار يعني هذا الكتاب مما ينقل في الأثبات والمشيخات والقراءات وشيء من ذلك. طبعا لا يكاد يعرف أن له شرحا مطولا، حتى جاء العلامة أبو محمد حسن بن علي بن سليمان البدر الفيومي القاهري رحمه الله، متوفى عام 870 للهجرة، وكان فاشتغل بالكتاب قراءة وإقراء وشرحا وتدريسا، حتى أنه عرف به وسار يعول عليه في بيان معانيه والحكم على رجاله ومعرفة درجات الحديث، وسار من ترجم له كالسخاوي وغيره يقول وبه اشتهر الكتاب في البلد، يعني أحيى الكتابة في مصر وبه عرف وسار آية، يعني يقال الكتاب أول ما ذكر كتاب الترغيب والترهيب يقال الفيومي على طول مشهور عرف به رحمة الله عليه. الكتاب مطول لأول مرة يطبع عندنا، سمى شرحه فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب للعلامة، طبعا الترغيب والترهيب للإمام المنذري المتوفى عام 656 للهجرة رحمة الله عليه، أما فتح القريب وهو الشرح المطول فهو العلامة أبو محمد حسن بن علي بن سليمان البدر الفيومي القاهري المتوفى عام 870 رحمه الله 870 للهجرة، وهو يعتبر من الكتب المطولة في الباب، وهو رحمه الله حاول أن يشرح شرحا مطولا، وشرحه هذا لم يشرحه في ليلة وضحاها ولا في سنة، يقولون أنه ظل يشرح سنين، فهو يشرح إقراء وقراءة وتدريسا ويكتب، فاجتمع بعد فترة هذا الشرح الطويل الذي يطبع لعندنا لأول مرة في 15 مجلدا ضخما كما ترى لأول مرة يطبع، ولله الحمد أنه خرج. قام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد إسحاق محمد آل إبراهيم وفقه الله، وهو أستاذ الحديث المعروف صاحب النتاج العلمي الكبير المتخصص في علم الحديث، وله عدد من الكتب أخرجها مخطوطة تطبع لأول مرة عندنا، بعض مطول مثل هذا ولله الحمد وجزاه الله خير وكثر الله من أمثاله وتقبل منهم، قام وحقق كتاب على عدد من النسخ الخطية، لكنها لأن عادة الكتب المطولة يندر تجدها تامة يعني كما هي، تجد القطع متفرقة هنا هناك، فهو اجتمع عنده نسخة كاملة من الكتاب وأخرج الكتاب عليها، وقابل بقية القطع الموجودة هنا وهناك الكتاب وأخرج عليه. طبعا مما تميز به شرح العلامة البدر الفيومي في هذا الكتاب أنه أوعب الكلام في غريب الحديث ودرجته وبيان معانيه وأطال فيه، وهو أيضا مع ذلك ينقل نقولا عن بعض الأئمة، بعضها هذه النقول الكتب مفقودة وبعضها مخطوط موجود مخطوط وبعضها لا مطبوع، وهذا يعتبر من نفائس الكتب المطولة أن فيها نقولات عجيلة لا تكاد تقف عليها إلا إذا وقفت على مثل هذا الكتاب. وطريقته في الشرح أنه لما بدأ بكتابه بدأ بمقدمات حتى شوف هذا مما من جميل ما صنع، أنه ذكر جملة من الكتب التي نقل منها في صدر كتابه، ذكر جملة من الكتب كتاب كذا وكذا وكذا التي نقل منها، ثم بعد ذلك بدأ يشرح أول شيء مقدمة المؤلف، ثم بدأ بالأحاديث ويسوق الحديث على الحديث حديثا حديثا شوف كذا، ويبدأ يقول قوله كذا ويشرح، فيعلق على رجال الحديث يبين فيه علل الحديث الحكم على الحديث وينقل كلام الأئمة، شوف قوله صلى الله عليه وسلم كذا، يأتي بالحديث فيشرحه ويبين معناه ويذكر لك بعض الأحاديث الأخرى أيضا في الكتاب، مما يجلي هذا العنوان، وأشوفها هذا الحديث مثلا هذا مرقما ومشكولا، ثم يأتي الشرح بعده هذا قوله يبدأ الشرح. وهذا تعليق أخونا المحقق الأستاذ الدكتور محمد إسحاق محمد آل إبراهيم وفقه الله على الكتاب، والكتاب ختم بفارس علمية ومع مقدمة ضافية قرابة 70 صفحة فيها ترجمة للمؤلف وبيان أهمية الكتاب. طبعا كتب الشيخ غالبها أنها مطبوعة على نفقته، ولهذا ليس لها دار نشر حتى يعني حتى يقال، لكن مثلا كتب شو طب المحقق أو مكتبة دار السلام بالرياض، إن شاء الله يفيدنا الشيخ أين تطلب كتبه، وإلا الحمد لله هو يوزعها على المكتبات وموجودة. الكتاب طبع في 15 مجلدا وفقه الله. هذا سلمك الله أيضا أحد الأعمال المطولة التي أشرف عليه الشيخ وقام على تحقيقها، وهو كتاب يطبع لأول مرة ولو طبع أخرى، لكن الشيخ هذا يعد الطبعة الثانية أو الثالثة لمثل هذا الكتاب المطول. الأصل عندنا هو كتاب السيوطي الجامع الصغير، وهو كتاب جليل نفيس اعتنى به العلماء لأجل طريقة جمعه للأحاديث وكيف رتبها على الحروف وشيء من ذلك والأفعال والأقوال، طريقة السيوطي معروف في الجامع الصغير، اعتنى به بقى جماعة من العلماء شرحا وبيانا، ممن اعتنى بها شرحا وأطال النفس فيه العلامة الصنعاني صاحب سبل السلام محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني رحمه الله المتوفى عام 1182 الهجرة رحمة الله عليه، قام جاء إلى الجامع الصغير وشرحه شرحا مطولا سماه التنوير، شرح الجامع الصغير للعلامة الصنعاني محمد بن إسماعيل أمير الصنعاني رحمة الله عليه المتوفى عام 1182 الهجرة. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد إسحاق محمد آل إبراهيم وفقه الله حقق الكتاب على نسخة خطية فريدة، والنسخة الخطية فريدة وهي نفيسة وعزيزة، طبعا وجد قطعا ها هنا هنا حتى تمت له نسخة كاملة. وأما كتاب العلامة الصنعاني رحمه الله فقد جوده غاية على طريقته في التصنيف، يعني ما كتبه ها هنا أجود مما كتبه في سبل السلام لأنه قصد إلى تحريره. يعني مثلا ماذا صنع في شرعه هذا؟ تخيل ولدي أنه تتبع كل الشروح التي قبل طبعا تتبع المناوي في فيض القدير وغيره تتبعهم، ثم هو يعلق يتتبع المؤلف يتكلم عن الرجال يتتبع حتى الكتب الأخرى يأتي بالأفوام ويسوقها ويتكلم عنها رحمة الله عليه، وعنده مزايا وأشياء يعني يشكر رحمة الله عليه يشكر عليها على طريقته إذا فاض القلم معه، إلا أنه يعني تجاوز الله عنه ما وقع في منه في معاوية رضي الله عنه، وأشياء يمكن نبع عليها المحقق وفقه الله في موضعه صلى الله يغفر له ويتجاوز عنه. الكتاب الحقيقة مقدمة ضافية في قرابة 90 أو أكثر من 100 صفحة تقريبا أكثر من 100 صفحة، هذه هي النسخة الخطية التي رجع إليها ويخط نسخة خطية نفيسة لأنها أملاها على ابنه وابنه وخط ابنه موجود عليها، وهي نسخة نفيسة جدا نفيسة جدا وفقه الله. طبعا العلامة طريقته خلنا نتكلم عن طريقته، شوف هذه طريقته أنه يذكر لك الحديث هذا مرقما هذا المحقق قام عليه، ثم بعد ذلك يبدأ يشرح لك العلامة الصنعاني الغريب ويبين لك درجة الرجال ويتكلم عن الحديث ويبين ما فيه من المسائل العلمية والفقهية وشيء من ذلك، وإلى أن ينتهي للحديث الذي بعده ويتعقب، وكان في صحة وشيء وشيء من العلة يتعقب المؤلف على ذلك، لكن يتعقب كثيرا المناوي وغير المناوي حتى من سبق يتعقبهم في الكتاب. الكتاب مطول طبع في هذه الطبعة 11 مجلدا من إصدارات هذه طبعا الطبعة الثالثة إصدارات الدار العربية الموسوعات ببيروت، لكن ترى قبلها طبع طبعات أخرى وفقه الله في 11 مجلد. هذا سلمك الله كتاب جليل نفيس لقاضي قضاة مصر وعالمها، وهو علامة مشهور ومحدث في نفس الوقت، وهو من شيوخ الحافظ بن حجر وانتفع به الناس كثير وتتلمذ عليه كثير من مشاهير أعيان مصر، العلامة صدر الدين أبو المعالي محمد بن إبراهيم بن إسحاق السلمي المناوي الحافظ المتوفى عام 803 اللي هي رحمة الله عليه، كانت حديثها واقعة موتي ووفاتي كانت مأساة لما خرج من مصر إلى قتال تيمور لكو الباغية ومن معه، أسر في هذه الحرب في الشام فأخذ إلى العراق وهو متجاوزين للفرات، سقط هو للكام مكبلين، تعرف الأسر مكبلين، فسقط هو ومجموعة فغرق ومات في 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 نهر الفرات رحمة الله عليه. هذا الكتاب الجليل النفيس أملاه وأخذه عنه الناس، وهو قد جاء إلى كتاب عظيم. الكتاب العظيم هو كتاب مصابيح السنة للإمام البغوي. الإمام البغوي رحمة الله عليه لما ألف مصابيح السنة اعتنى العلماء به غاية الاعتناء، ما بين شارح ومستدرك ومبين الغريب وما بين مضيف ومختصر ومعلق عليه كثير، والشروح كثيرة خاصة عند الهنود كثير رحمة الله عليه، ما شاء الله تبارك الله. وهذا إن شاء الله من علامة القبول. كان من الكتب التي اعتنت بها اعتنت بهذا الكتاب، هذا الكتاب الذي سماه صاحبه صدر الدين أبو المعالي المناوي، سماه كشف المناهج والتناقيح على تخريج أحاديث المصابيح. لاحظ يا ولدي أول شيء معي العنوان، العنوان إيش يوحي؟ أن الكتاب في تخريج أحاديث المصابيح. هو أصلا المناوي ذكر في المقدمة أن الباعث على هذا الكتاب أنه البغوي رحمه الله ما أوفى بشرطه في بعض المواضع. يقول البغوي أصلا قسم الكتاب إلى أبواب ثم فصول، ثم كل كتاب يقسمه إلى يقسم كذا كل ما جاء فصل الأحاديث الصحاح ثم الأحاديث الحسان كذا، صحاح وحسان، الصحاح ما في الصحيحين والحسان ما دون الصحيحين بهذه الطريقة، وأما الضعيف فإنه لا يذكره إلا وينبع عليه لو حصل منهم. هو يقول حصل عنده خلل في ذلك، فإنه قد ذكر في الصحاح ما ليس في الصحيحين، وذكر في الحسان ما هو في الصحيحين، ثم ذكر في الحسان ما هو ضعيف ولم ينبع عليه بهذه الطريقة. فاحتاج هذا إلى تخريج الأحاديث بالكامل والتنبيه عليها ومراجعته في بعض الأحاديث. هذا الباعث الأصل للعلامة صدر الدين أبو المعالي المناوي لأصل كتابتي هذه، لكنه بعد ذلك ماذا صنع؟ بعد ذلك أفاض الكلام على دريات الحديث، تتبع العلل، تكلم جرحا وتعديلا على الرواة، تتبع الشواهد والمتابعات وذكرها وعلق عليها وحكم، وتعقب البغوي وتعقب من جاء بعد البغوي على هذه الحديث. ثم بعد ذلك هو أيضا ماذا صنع؟ يتكلم عن غريب الحديث ويأتي بعض الإفادات، ثم يتكلم حتى عن بعض المسائل بهذه الطريقة. فليس فقط الكتاب خاصا بالتخريج كما يلهمه أو الناظر في العنوان يعتقد ذلك، بل فيه إفادات عالية في الباب، وهو اعتنى به غاية، خاصة أنه في مسألة غريب ما ترك لفظ غريبة وتكلم عنها، ومشكل الحديث تكلم عنه، المتعارضة من النصوص جمع بينها، حتى غدا مرجعا لمن جاء بعده وساروا ينقلوا منه، لأنه حرر هذه المواضيع تحريرا بالغا في كتابه. الحافظ ابن حجر فتح الباري ينقل منه، المناوي عبد الرؤوف في فيض القدير ينقل منه، وغيره ممن جاء بعده ينقل منه رحمة الله عليه. ومن أحسن مزاياه أمران اثنين الأول أنه نقل عن كتب نفيسة ونادرة غير موجودة الآن. الثاني وهذا من بديع ما صنع لأنه إمام، أنه يعارض ما نقله البغوي، يعارضه بالأصول الخطية النادرة المقروءة على الحفاظ سماعا، ولهذا يقارن لك بين لفظة ولفظة، يقول هذه اللفظة عزاها البغوي في مسلم لكنها لم أجدها في مروياتنا أو في سماعنا، وثم كذا واستغربت ذلك، فلما رجعت فوجدت أن فلان مثلا المزي ذكر أنها من رواية فلان وأن هذا اللفظ ليس منها، وهكذا يتبع بالألفاظ لفظا لفظا، يقول هذه ليست في رواية فلان وهذا وين كان في مسموعنا كذا، وبهذه الطريقة رحمة الله عليه. الكتاب بعنوان كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح للعلامة صدر الدين أبو المعالي محمد إبراهيم بن إسحاق السلمي المناوي المتوفى عام 803 الهجرة رحمة الله عليه، قام على تحقيقه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد إسحاق ابن محمد إبراهيم أو آل إبراهيم وفقه الله، وقد حققه على عدد نسخ خطية، كان أهمها النسخة الأولى نسخة برلين بألمانيا، وهي نسخة نفيسة لأنه كتبت في حياة المؤلف وعليها خطه رحمة الله عليه، وهو نسخة نفيسة، وخدمها بما يحتاج معه إلى خدمة. طبعا المؤلف قدم بترجمة البغوي، وهذا على فكرة هذا من المغفول عنه، وهو ما هو المغفول عنه؟ أن بعض الأئمة شراح طبعا قدم يقدش بعد فصول في ترجمة بقوي أولها ثم ذكرت هذا بالترجمة أن بعض الأئمة شراح يقدمون بترجمة جيدة لأصحاب المصنفات وقد يغفل عنها وهي من مضام الترجمة وهذا ترجمة للعلام البغوي ترجمة جيدة ثم عقد فصلا ثانيا بعض الألفاظ وهي قضية مصطلحية وهذا مما يغفل عنه قضايا مصطلح في أول هذا الكتاب ثم بعد تتابع الكتاب هذا كتاب حديثا حديثا هذا الحديث ورقمه ثم قلت يبدأ يشرح المناوي ثم بهذا الطريق الكتاب كله سار على هذا المنوال وهذه التعليقات أخينا المحقق وفقه الله الشيخ الدكتور محمد إسحاق بن محمد آل إبراهيم والكتاب طبع في 5 مجلدات وفي آخره الفهارس المتعلقة خاصة الفوائد الحديثية فقد أفردها وفقه الله كتاب من إصدارات الدار العربية للموسوعات في 5 مجلدات ضخمة هذا سلمك الله أيضا من الكتب هو مطبوع في 5 مجلدات لكن الحقيقة ليس من الشروح المطولة ولا صاحبه صاحب الكتاب اللي هو العلامة الحافظ السيوطي رحمه الله السيوطي رحمه الله له عادة في الكتب الستة أنه علق عليها تعاليق مختصرة استفاد من الشروح المطولة وأراد بها إحياء الكتب الجديدة إحياء الكتب الستة جاء إلى سن هذا منها وهو جاء إلى سن أبي داود وعلق عليه تعليقات استوعب فيها كلام الخطابي في معالم السنن وهو اختصره وأودعه كتابه هنا ولكنه أضاف فرائد وزوائد إلى الكتاب وأضاف من كلام خاصة كلام النووي والعز بن عبد السلام وجماعة من العلماء بالذات هم وغالب ما قيده من التعريف طرها من المنقول لكنه الفرق بينه وبين عمل الخطابي أنه الخطابي كان يقتصر على اللفظ واللفظتين في بيان الغريب لكنه كان يستوعب إذا ورد في الحديث إلا أنه لم يفسر عامة الأحاديث يعني ليست كل الأحاديث محل تعليق بل علق على أحاديث وترك أحاديث ولهذا أخونا وسمى كتابه أو تعليقاته مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود المرقاة لجلال الدين الحافظ جلال الدين ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر السيوطي الحافظ السيوطي رحمه الله متوفى عام 911 للهجرة رحمه الله عليه مشهور معروف وقام على تحقيقه والتعليق عليه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد إسحاق بن محمد آل إبراهيم وفقه الله إلا أن ترجم للمؤلف ترجم لأبي داود تكلم عن الكتابين لكنه لم أقف الحقيقة في المقدمة على ما هي النسخة الخطية اللي اعتمد عليها ولا حتى النسخة المطبوعة اللي اعتمد عليها مثلا لو أنه كانت مطبوعة الكتاب في 5 مجلدات وفقه الله طبعا طريقته كالتالي طبعا هو في هذا الكتاب أو في هذا الإبرازة أخرج سنن أبي داود كاملة وهو بإشارة بعض المشايخ الأعلام أشاروا عليه بذلك حتى يكون الكتاب كاملا موجودا وحتى يقف الناظر على ماذا علق السيوطي وعلى ماذا ترك فأشكلها وعلق على سنن أبي داود كاملة وهذا من صنيعه شوف لاحظ لكن هناك أحاديث لم يعلق عليها إنما علق على مواطن لبعض الأحاديث ولم يستوعبها الكتاب مطبوع في 5 مجلدات من تحقيق أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد إسحاق بن محمد آل إبراهيم وفقه الله هذا سلمك الله أيضا كتاب يطبع لأول مرة وهو كتاب عبارة عن أسئلة كانت ترد للعلامة الحافظ السخاوي رحمه الله المتوفى عام 902 للهجرة وهو كان يعني من علماء الحديث في زمانه ومن أعيان العلماء فكانت تصل إليه أسئلة من هنا وهناك تسأله عن أحاديث وبيان معانيها ورتبها وبيان العلل وشيء من ذلك وغالب ما سئل عنه هو علم الحديث لأنه به عرف واشتهر أيضا رحمة الله عليه يعني على طريقة شيخ الحافظ ابن حجر ثم بعد ذلك رأى أن يجمع هذه الأحاديث في كراسة فجمعت وسار كلما جاءه جمع كلما جاءه جمع ولهذا حصل تكرار عنده وإن كان حين ربما يحيل على ما سبق وسميت الجميع سميت بالأجوبة شوف هذا عنوان الكتاب الأجوبة المرضية فيما سئل طبعا السخاوي بين قوسين إن شاء الله يبالي الإخوة عنه من الأحاديث النبوية طبعا هو الأصل ليس فيه كلمة السخاوي هذه من إضافة المحقق قال لتعرف أن المسؤول عنه هو السخاوي وشيء الأمر الثاني كل الكتب النسخ ومن نقل أو النسخ الخطية اللي وجد عليها العنوان الأجوبة المرضية فيما سئل أو أسأل أو أسأل عنه من الأحاديث النبوية كلمة السخاوي هو أضاف من أجل البيان معنى الأصل ألا يتصرف في العنوان التي تركه العنوان لك ترى ليس لا يوجد عندنا عنوان سماه به مؤلفه وإن كان قد أحال هو نفسه على هذه الأجوبة وسماها أحيانا الأجوبة كذا بالإطلاق كذا فالمنبغي أن إما أن يطرأ على ما في النسخة الخطية أو يرشح بعض العناوين اللي يذكرها الناقلون عنها أو المؤلف إذا سماه في المقدمة ما في كلام يقطع هذا كل خلاف في الباب طبعا الكتاب الأصل للعلامة السخاوي رحمه الله الحافظ شمس الدين محمد عبد الرحمن السخاوي متوفى عام 902 للهجرة رحمه الله عليه والمحقق وأخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد إسحاق بن محمد إبراهيم آل إبراهيم وفقه الله، وقد حققه على نسختين خطيتين أولاهما نفيسة جدا لأنها كانت في عهد المؤلف بخط أحد تلاميذه وهي نفيسة جدا، وخرج فيه 3 مجلدات. وطريقته طبعا قدم بترجمة السخاوي وبين طريقته، هذه طريقته أنه كان أنه يصدر الحديث عن شوف يصدر الكلام عن الحديث، يجعل هذا من ترقيمات أخينا المحقق وفقه الله، يقول حديث كذا، هذا يسأل عن هذا الحديث فيبدأ هو رحمه الله بالجواب كاملة، ثم حديث طلب الحق بهذه الطريقة ويبدأ ويذكر لك، ولن يحافظ يذكر لك من الأوجه والمتابعات والعلال والبيان الحكم على الحديث والمتابعات والجرح والتعديل وما في معناها وما صح منها وما لم يصح، ويبين لك أحيانا عرضا الكلام اللي في بعض الفوائد تأتي عرضا، ولا القصد عندنا ترى وهو الأصل عندنا السؤال عن الحديث وصحته ورواياته، أما بيان الغريب وشيء من ذلك فهو يأتي عرضا في الكتاب. الكتاب مطبوع في 3 مجلدات من إصدارات دار الراية للنشر والتوزيع وفقهم الله.
معنا شيخنا مداخلة.
نعم.
معنا الأستاذ الدكتور محمد إسحاق محمد آل إبراهيم أستاذ السنة علومها بناعة الإمام محمد بن سعود السلامية بالرياض، حياك الله أستاذ محمد.
الله يحييك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نرحب بك في هذه الليلة، وتود أن تحدثنا عن كيفية انتقائك الكتب التي تعمل تحقيقها وكم إصدار خرج لك حتى الآن.
الله يبارك فيك، والله نشكر الدكتور عبد الله وأنتم كذلك على الجهود الجبارة التي تبذلونها في تعريف هذه الكتب، وبارك الله فيكم وجزاكم خير. الحقيقة أن عندي كتب التي لم يطرق لها الشيخ عبد الله لأن الوقت لا يسمح، فأنا أمر عليه مرور غير التي تناولها الدكتور عبد الله.
هو الوالد سيعرضها إن شاء الله بعد الفاصل بإذن الله، لكن لو تحدثنا عن كيفية الوالد يعني سيكمل بعد الفاصل التعريف بباقي الكتب، لكن نود أن تحدثنا كيفية انتقائك عن الكتب التي تعمل تحقيقها وكم عدد الإصدارات لك حتى الآن.
طيب أتكلم الآن ولا أتكلم بعد الفاصل؟
لا الآن أتكلم، تفضل.
طيب إذن الكتب التي عندي الآن وصلت الحمد لله 22 كتاب،
ما شاء الله ما شاء الله،
وأحدثها الأمال 40 في أمال المتقين للحافظ العلائي
ما شاء الله
الشيخ الحافظ ابن حجر في 3 مجلدات
ما شاء الله،
وفي الاستذكار بأحاديث الأذكار القسطلاني صاحب الشهاد الساري كذلك طبع في مجلد كبير
ما شاء الله ما شاء الله.
كذلك هناك كتب اللي هي أخرى مثل أجوبة ابن سيد الناس، أنا حققت لأن هي مجلد واحد وبذلت حقيقة في جهود، وهو عند مكتبة المعارف يمكن قريب إن شاء الله يطبع
ما شاء الله.
لي كتاب أيضا أسس الثقافة الإسلامية مقرر من 15 سنة في جامعة اليمامة بموافقة وزارة التعليم العالي
ماشي.
كذلك الأصول 6 رواياتها ونسخها كتاب هذه رسالة الماجستير، طبعا موضوع جديد لم يؤلف فيه أو لم يكتب أحد فيه بهذا الجانب
ما شاء الله.
كذلك من أقدم كتب الغماز على النماذج في الأحاديث المشترى للسمهودي، والسمهودي مورخ المدينة توفي 911، هذا كتاب طبع في 1401
ما شاء الله.
كذلك مناسبات تراجم البخاري لبدر الدين ابن جماعة طبعته في 1403، طبعتها الدار السلفية في بومبي في الهند
ما شاء الله
الشيخ مختار الندوي رحمه الله
ما شاء الله ما شاء.
كذلك كتاب مرويات الصحابي الجليل سعيد بن زيد بن عمر رواية ودراية طبع مدامة أم القرى بمكة، وكذلك الأحاديث المسندة المرفوعة في كتاب تهذيب اللغة للأزهري
صحيح
شيخ
محمد مساك الله بالخير
سيك برضا والعافية
الله يرضى عليك، نحن الليلة شرفاء نتشرف بمداخلتك وسعداء جدا أنك معنا الله يعطيك العافية، وانت قامة علمية لك نتاج علمي ما شاء الله تبارك الله في علم الحديث وأيادي بيضاء في إخراج كتب التراث الحديثية، الله يعطيك العافية شيخ محمد
خير.
أنت شيخ الماجستير كانت الأصول 6 سأعرضها إن شاء الله يا شيخ، الدكتورة ماذا كانت؟
الدكتورة جهود الحافظ ابن عساكر الحديثية من خلال تاريخ دمشق عرض ونقد
ما شاء الله، طبعتها شيخ؟
نعم الكتاب لم يطبع، الرسالة ما طبعت لكن الآن قريبا يمكن أنها تطبع
ما شاء الله جزاك الله خير. طيب يا شيخ أنت ذكرت أنه ما شاء الله من عام 1400 وانت تخرج بعض الكتب ما شاء الله تبارك الله. طيب هذه الكتب يا شيخ طبعا اللي ذكرت بعضها انها غير موجوده الان متوفره، ما عندك يعني تعيدها خاصه لها الحين قرابه نصف قرن يعني ما طبعت؟
والله مثلا الكتاب الذي عرفتم به كشف المناهج والتناقيح،
نعم،
هذا كتاب منتهي ولم يعاد طبعه، وهو كتاب حقيقة من الكتب صحيح. التخريج المشهورة، يعني جميع كتب التخريج تذكر عن هذا الكتاب
صحيح.
وهو لم يعد طبعه، إن شاء الله إذا الله سهل سنطبع من جديد.
طيب يا شيخ بالنسبة لأبحاثك العلمية المحكمة اللي في المجلات، ما تناوي شيخ تجمعها وتطبعها حتى تكون يعني بين متناول يد؟
والله كذلك يعني فكرة جميلة، إن شاء الله إن شاء الله أنا جهزت كم بحث، لأن عندي جميل. الحمد لله ما قارب 24 بحث
ما شاء الله ما شاء
كلها
الله
كلها محكمة، نعم كلها محكمة ما. ومنها منشورة كثيرة يعني ما ومنها شاء الله. لم أستفد منها في الترقيات لا أبدا، إنما هي يعني مثلا كتابي اللي هو الأحاديث المسندة المرفوع في تهذيب اللغة هو محكم في جامعة أم القرى ولم أستفد منه
في الترقية، نعم جزاك الله خير. طيب يا شيخ لو لو تذكر لنا شيخ بعض أعمالك القادمة اللي تطبع، أنت ذكرت كذا كتابين على الماشي.
الله يبارك فيك. الكتابين يا طول عمر عندي الآن، أنا أشتغل على كتاب في العقيدة، كتاب مسند اسمه الروض العنيق في إثبات إمامة أبي بكر الصديق لمحمد ابن زنجويت في 359،
ما شاء الله
كتاب في مجلدين على وشك أنني أنتهي منه
ما شاء الله جميل.
وإن شاء الله سأنشره. وكتاب آخر أيضا كبير شوي اللي هو كتاب تجريد الصحاح السبت لرزين العبدلي توفي 500 وشوي، وهو أصل كتاب اللي هو جامع الأصول
ما شاء الله.
لكن في فرق كبير جدا، إلا الناس اللي لم يطلعوا على الأصل يظنون أنه لا يحتاجون إليه لأنه جامع الأصول يكفي عنه، لكن ليس الأمر كذلك، في أشياء كثيرة موجودة في الكتاب غير موجودة في جامع الأصول.
جزاك الله خير.
نشكرك دكتور محمد على هذه المداخلة الكريمة.
الله يكرمك ويجزاكم، وشاكر مقدر دكتور عبد الله.
عافاك الله عافاك الله عافاك الله.
كان معنا الأستاذ الدكتور محمد إسحاق محمد آل إبراهيم أستاذ السنة وعلومها بجامعة الإمام محمد بن سعود السلامية بالرياض. أستاذنا شيخنا فاصل.
نعم.
فاصل أعزائي المشاهدين، نعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
لماذا نقلق من المستقبل؟ ولماذا نخاف من المجهول؟ وإلى متى نخاف على الأرزاق؟ والله تعالى هو الكافي، فالله تعالى هو الكافي عباده جميع ما يحتاجون إليه، وهو رازق عباده وحافظهم ومصلح شؤونهم. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. وهو الكافي كفاية خاصة من آمن به وتوكل عليه واستمد منه حوائج دينه ودنياه، وهو الذي يكفي عباده المهم ويدفع عنهم الملم، وهو الذي يكتفى بمعونته عن غيره ويستغنى به عمن سواه. قال تعالى: أليس الله بكاف عبده، يعني أنه تعالى يكفي من عبده وتوكل عليه. فمن علم أن الله هو الكافي تقرب إليه بطاعته وعبادته وذكره ليستجلب كفايته وتوفيقه. قال تعالى في الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، أي يسدده الله في سمعه وبصره ويده ورجله، بحيث يكون إدراكه وعمله لله وبالله وفي الله. ومن أيقن بكفاية الله توكل عليه ووثق في كفايته. قال تعالى: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، أي كفى به وليا وناصرا ومعينا لمن توكل عليه وأناب إليه. فاستكفي بالله الكافي ليكفيك، وتقرب إليه ليهديك. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال.
حيا هلا بكم متابعينا الكرام، نجدد الترحيب بكم شيخنا.
اهلا وسهلا حياكم.
ناخذ شيخنا اجوبه الفتح على السؤال التفاعلي.
نعم.
سؤال تفاعلي: هل تحرص على قراءه كتب الرحلات ولماذا؟
نعم.
اخونا انس احمد يقول: نعم، كتب القدماء منها، لانها كانت غزيره الفائده، بها تفاصيل دقيقه لاحداث تاريخيه.
صحيح.
فضلا عن دراسه الاعلام وغير ذلك.
صحيح.
اما كتب الرحلات الحديثه فهي عباره عن مدونات شخصيه تتعلق ببرنامج كاتبها اليومي.
والله هو هذا صحيح، وهذا فارق حقيقي يعني، لكن لا يستوون. في بعض كتب الرحلات المعاصره ممتازه، ذكرنا منها رحلات حمد الجاسر، رحلات العلامه العبودي، وانت ماشي يعني في رحلات متميزه. نعم، لكن صحيح أكثر من كتب في الرحلات، وهذا من الفوارق، إنها أكثر من تكون بيوميات تقيد، يعني أكثر من كونها علمية عند المتقدمين. هذه كان يحرحرون ويحرصون على الإفادات العلمية فيها. نعم.
وعبد الله المراكشي يقول: كتب الرحلات من كتب المحببة، وفائدتها أنك تطلع على وقائع وأحداث وغرائب وعجائب ومن لقي صاحب الرحلة من الأعلام وما جرى له معهم من محادثات وأحيانا مناظرات.
صحيح.
إضافة إلى ذكر لبعض المؤلفات التي تهدى إليه أو مخطوطات التي يطلع عليها، كما تفيدك عن تحمل الرحالة. صحيح. لبعض المصاعب والمشاق.
صحيح. وعقد مؤتمر ترى خاص بموضوع الرحلات عند العرب، وكتب في هذا الباب، والآن عند يعني في دار مثلا هي دار الدراسات العربية مشهورة، قاعدة تتبنى هذا الخط في الإنتاج، عندها عرض كبير من الرحلات القديمة صارت تطبعها، كثير جدا طبعت في هذا المنوال، لا أكثر منها من دور نشر، يعني لا يوجد عندها دار نشر أكثر منها في طباعة الرحلات. ليذهب إلى جناحها ولا مقرها ولا موقعها سيجد عدد الرحلات بالعشرات اللي تطبعها كلها للقدامى، ليس منها شيء للمعاصرين.
إيش اسم الدار شيخنا؟
الدار العربية للدراسات، معروفة ومشهورة، وأعمالهم في الجملة جيدة اللي أخرجوها، لأن أصلا قاعد مو هم اللي يقومون بها، هم يأخذون من متخصصين. واحتفوا بمؤتمر، أقيم مؤتمر خاص بموضوع الرحلات وما صنف فيه ومنتجه، وهم أيضا طبعوه. والحقيقة أنا ممن أحرص على كتبهم التي يصنفوها في الرحلات، لأنهم يطبعون أشياء نادرة ما طبعت اللي عندهم، وكثير منها لأول مرة تطبع. نعم، وفيها فارات، كلها فارات علمية بهالطريقة. نواصل.
نواصل.
هذا سلمك الله كتاب من الكتب الجليلة في وهو أحد الكتب التي تضاف لشرح كتاب مصابيح السنة البغوي. الأصل مصابيح السنة البغوي، وقلت من قبل أن الشروح عليه كثيرة، هذا أحده، والعلامة القاضي ناصر الدين البيضاوي عبد الله بن عمر البيضاوي، المتوفى عام 685 على الأشهر، وقيل 691 على الأصوب، والله أعلم. والكتاب هذا العلامة البيضاوي رحمه الله المفسر المعروف والمشهور قام على كتابة شرح على مصابيح السنة، اقتضى شرح هذا على اقتصر فيه على 1500 حديث، هذا أولا، يعني لم يستوعب كل أحاديث مصابيح السنة. شيء ثاني أن ركز على موضوع بيان الغريب وبيان المعنى من جهة، وتكلم عن قضايا عقدية وغيرها، لكن ما أفاض الكلام من ناحية الأحكام الفقهية لا حاول أن يجيب عن بعض ما يسمى بمختلف الحديث أو مشكل الحديث، وهذا عنده أيضا، لكن وتعليقاته مختصرة وليست مطولة، يعني ما يعد هذا من الشروح المطورة لأصل الكتاب، مكتفى فيه فقط ب 1500 حديث، سماه تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة، التحفة للعلامة ناصر الدين القاضي المعروف عبد الله بن عمر البيضاوي، المتوفى عام 685 هجرة على الأشهر المعروف، وقد قام على تحقيقه على 4 نسخ خطية، أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد إسحاق ابن محمد آل إبراهيم وفقه الله، وطبعه في 3 مجلدات. طبعا الكتاب قدم له بمقدمة ترجم فيه البيضاوي، وترجم طبعا البغوي أيضا، ذكر مزايا الكتابين، وذكر شروح الكتاب البيضاوي، الكتاب البغوي أيضا في هذا الباب، وقدم له العلامة الشيخ الغنيمان، لكن من العجائب، والشيخ الغنيمان معروف أنه عالم متخصص بالذات في العقائد وفي غيرها أيضا، ومع من العجائب أنه قدم أنه قال أنه البيضاوي من أئمة الماتريدية وشمل، والمشهور عنه أنه من أئمة الأشاعرة، وأنه صنف في عقائدهم كثيرا من الكتب، وهذا مشهور متداول معروف أيضا. والكتاب العجب أيضا الثاني مما تعجب منه، فقدم البيضاوي بمقدمتين أو ثلاثة لكتابه، ثم طريقته أنه يأتي إلى الحديث، وهذا مثال الحديث هذا مرقما، ثم بعد ذلك يعلق عليه خاصا على المعاني. شوف المثل يشرحه لك، الكلمة شوفها الآن يشرح لك إذا فيها معاني بيان يبين لك. الكتاب كله على هذا المنوال. الكتاب طبع طبعة ثانية بتحقيق آخر، ومن العجيب أن تلك الطبعة وهذه الطبعة كلا العملين كل واحد اعتمد على نسخ خطية غير التي اعتمد عليها العمل، هذاك على 3 نسخ خطية وهذا على 4 نسخ خطية، وليس منها ولا نسخة خطية مشتركة بين العملين. وهذا من عجائب ما يخرج في عالم المطبوعات، أنه يخرج عملين لكتاب واحد، وكل واحد يقف على مخطوطات لم يقف عليها الآخر ويخرج عليها الكتاب. الكتاب مطبوع في 3 مجلدات، وفقه الله. هذا سلمك الله كتاب أيضا جليل. والعلامة الإمام العالم
السابق شيخنا التحقيق من؟
هو نفسه. نحن اليوم مؤلف اليوم حلقة إسحاقية بمعنى كلمة، لأن كلها لأخونا الدكتور فضيلة الشيخ محمد الأستاذ الدكتور محمد إسحاق ابن محمد إبراهيم، كله هو اللي اشتغل عليها تحقيقا وتعريفا، ما عندنا غيره إن شاء الله اليوم. الله يعطي العافية. هذا أيضا الكتاب وهو من الكتب يعد من الشروح المطولة نوعا ما على أحد الكتب المختصرة التي ألفها العلامة ابن الجزري صاحب القراءات المشهور، صاحب النشر في قطع عشر وغيره من الكتب. ألف كتاب سماها الحصن الحصين، هو نفسه اختصر الحصن الحصين إلى مفتاح، ثم هو شرح الحصن الحصين، يعني له الحصن الحصين هو القصد به. ألف مجموعة من الأحاديث المتعلقة بالأدعية والأذكار، هذا أصل الكتاب عندنا، وصارت له قصة في الباب وأشياء هو يرويها يعني، ومنامات وأشياء، ونفس الله به كربة ويذكرها عن نفسه أيضا. هذا الكتاب طرح الله له القبول، أصلا ابن الجزري من كبار العلماء معروف، فكتبه أصلا منتشر معروفة، وشرحه عدد من الشراح، كان من ضمن الذين شرحوه العالم الحنفي المشهور الإمام المحدث علي القاري الهروي المكي، المتوفى عام 1014 للهجرة رحمة الله عليه. ولد بهراه، وهو كان ثم بعد ذلك هاجر منها واستقر بمكة لما دخل الغزو الصفوي، هراء اليوم في أفغانستان تعتبر، واستقر فيها وصار عالم مكة، وصار مكثر جدا من التأليف، ولدي مؤلفاته أكثر من 200 تأليف ومصنف رحمة الله عليه. كان منها هذا الشرح المطول على الحصن الحصين، وسماه الحرز الثمين للحصن الحصين، من تأليف العلامة الملا علي قاري رحمة الله عليه، توفى عام 1014 للهجرة. طبعا مما زي هذا الشرح أن أول شيء استوعب الشرح كامل الأحاديث، بين معانيها، يتكلم على الأحاديث جرحا وتعديلا وصحة وتضعيفا، ثم بعد ذلك يبين المعاني وما فيها من ما يتعلق من قضايا الاعتقاد، أو ويتعقب من كان قبله من الشراح ومن تكلموا عليه، يتعقب ما يبين بعض الأشياء ويبين غريب الحديث والمشكل وشيء من ذلك. وهو في كتابه يعتبر من كتب مطولة، ورجع إلى كتب نادر وجودها غير مفقودة حتى لا غير موجود عندنا. قام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد إسحاق بن محمد آل إبراهيم وفقه الله، وحققه على مجموعة من النسخ الخطية، وقدم بترجمة للعلامة الشيخ، تقدم الترجمة لابن الجزري، وقد ترجمة للعلامة الملا علي القاري، وترجمته بطرع مشهورة، هذا كلام المشاهير إن شاء الله، بس يبان للإخوة. هذا طريقته أنه يأتي إلى الحديث ويشرحه لفظا لفظا، لأنه يريد يبين ما فيه من المعاني وما يستفاد منه من قضايا الاعتقاد والتعلق بالله والأخلاق والآداب. قال شوف هذا على طريقة الشرح الممزوج، لاحظ معي الكتاب كله على هذا المنوال. وأخونا الحبيب المحقق وفقه الله الأستاذ الدكتور محمد إسحاق قد أوعب الكلام تخريجا وتعليقا وتصحيحا واستدراكا وما يحتاج معه إلى تنبيه. الكتاب مطبوع أيضا في 3 مجلدات. هذا أيضا سلمك الله اللي أخبر عنه في مداخلته الكريمة، وقال أنه من آخر ما صنف أو من آخر ما اشتغل عليه، وهو كتاب جليل للعلامة الحافظ خليل العلامة صلاح الدين خليل ابن كيكلدي العلائي الحافظ العلائي، المتوفى عام 761 الهجرة رحمة الله عليه، كان من الحفاظ الكبار المشهورين، له أراد أقام مجلس إملاء كعادة المحدثين، اختار مجموعة من العناوين أو من الأبواب مما يتعلق بقضايا الاعتقاد أو يتعلق بقضايا الرهبة والرغبة والدعاء وشيء من ذلك مما يتعلق بأعمال المتقين عموما، 40 مجلسا، اختار في كل مجلس موضوع يوعب الكلام فيه، فيورد ما فيه من الآيات والأحاديث ويشرحها ويبين معانيها ويبين ما فيها من العلل والروايات والطرق، ثم يذكر لك الغريب والأحكام الفقهية المتعلقة بها، ثم يختم بعد ذلك بذكر قصص وأشعار على طريقة مجالس الإملاء المحمودة عند المحدثين. والكتاب سمي الأمالي الأربعين في أعمال المتقين، والكتاب مشهور للحافظ ونقل عنه كثيرا، نقل عنه جماعة من الحفاظ الأئمة، للحافظ صلاح الدين خليل بن كيكلدي العلائي رحمة الله عليه، توفى عام 761، وهو يطبع لأول مرة على نسختين خطيتين نفيسة جدا، لكن النسخة الأولى هي الكاملة بخط تلميذه وكتبت في حياته وقرت عليه وعليه خطه، لكن النسخة الثانية عنده أجزاء منها فقط، لكن موجودة بخط المصنف لكن أجزاء قليلة يمكن 12 ميسة فقط، وحتى 12 ما هو كامل، فيه خروم وسقط وبيضات وشيء من ذلك. قام على تحقيق أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد إسحاق ابن محمد آل إبراهيم وفقه الله، وأخرجه في 3 مجلدات. طبعا هذا من إبرازاته الأخيرة، طبعا هذا الله يعطيه العافية إهداؤه بخطه الجميل وفقه الله، وقام وعلق على ترجم الحافظ العلائي وترجم له مجلسه كيف كان، وهذه طريقتهم في المجالس أنه يورد الأحاديث إن شاء الله تطلع معنا، يقول لك الحديث رقم كذا، الحديث رقم يعطيه مجلس، فالحديث كلها مرقمة بالحديث كذا عبارة عن هذا مثال شوف المجلس الثالث من أمان 40 في الإيمان بن عسلم وتفضيل، شوف هذا شوف الباب، ويبدأ يذكر لك الحديث والرواية ويسوق لك على طريقة أهل الحديث ويوعب الكلام، وفيها من الإفادات والنقول العزيزة، لأنه كان حافظا فيه من النقول العزيزة ما يحتاج إليه رحمة الله عليه. الكتاب مطبوع فيه 3 مجلدات، والله غالب الشيخ ليتنا سألنا نسينا أي من يطلب من مكتبة دار السلام، من دار السلام وفقهم الله، هذا سلمك الله كتاب يطبع لأول مرة، وهو للحافظ الحنفي المشهور القاضي اللي هو ابن التركماني المشهور صاحب الجوهر النقي وغيره، وهو جاء إلى كتابين للإمام للحافظ الخطيب البغدادي، وهو تلخيص المتشابه وتالي التلخيص، يعني استدرك على نفسه، ألف الحافظ الخطيب البغدادي كتابا فيه المشتبه من الأسماء، والمشتبه هو ما تكتب بصورة واحدة لكنها تختلف في المعنى والمراد وشيء من ذلك، وهي أنواع يدخل تحت المؤتلف والمختلف أو المتفق والمفترق، أنواع ألف كتابا في الأول ثم بعد ذلك صنف ذيل عليه سماه تالي المشتبه أو المتشابه. جاء الحافظ الجليل المحدث علاء الدين أبو الحسن علي بن عثمان ابن إبراهيم المارديني المشهور بابن التركماني المتوفى عام 750 هجرة رحمة الله عليه، وجمع بين الكتابين وهذبهما وزاد أشياء في آخرهما وسمه، شوف هذا تسميته، مختصر كتابي تلخيص المتشابه في الرسم وحماية ما أشكل منه عن بوادر التصحيف والوهم، وهذا الأصل، و تالي تلخيص المتشابه، كلاهما للحافظ الخطيب البغدادي رحمة الله عليهم جميعا. الكتاب قام على تحقيقه ودراسة مقدماته يا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد إسحاق بن محمد آل إبراهيم، وطبعه في هذا المجلد لأول مرة يطبع عندنا الكتاب، وهو من نفاسته، شوف من نفاسة الآن طبعها بين أيدينا، أن الساقط من الكتاب، كتاب تالي المتشابه ما وجد كاملا حتى الآن، المطبوع منه ناقص. من فوائد هذا الطبعة أن الساقط من ذاك الكتاب موجود ها هنا، لأن الحافظ ابن التركماني لم يترك شيء مما ذكره الحافظ خطيب بغدادي، بل جاء عليه جملة لكنه هذب، ثم رتب كتابه على الحروف الأبجدية وجعل تناول كتابه والاستفادة منه أسهل من الأصل، لأن ترتيب خطيب بغدادي كان في عوص، يعني في صعب جدا، لكن والذي يحتاج يرجع إليه يحتاج لمعرفة أصل الإسناد والحديث والرواية، لكن هذا لا، لما رجع له مرتبا على الألف باء، شوف حرف الراء، شوف لاحظ معي، يبدأ يقول فيه 3، يبدأ يذكر فلان وفلان بهذه الطريقة، فلما صار مرتب على الحروف سهل جدا الوصول إليه، ثم في الأخير زاد أسماء وجد أنها من المتشابه، لكن فاتر الخطيب البغدادي رحمة الله عليهم جميعا. الكتاب مطبوع في مجلد، هذا سلمك الله أيضا كتاب صاحبه هو العلامة القسطلاني صاحب إرشاد الساري والمواهب اللدنية وغيرها من الكتب، وهو مكثر من التصنيف، العالم المشهور، جاء إلى كتاب الأذكار للنووي وهذبه، ثم بعد ذلك رأى أن يضيف إلى ما هذبه ما فات النووي في بابه، فأضاف من الأحاديث والروايات يقول ما يحتاج إليه، وجعل مثل كأنها شارحة للأحاديث المذكورة أصلا اللي هي المهذبة، ثم لم يكتفي بذلك بل أجرى قلم التعليق وبيان الغريب وشيء من الفوائد الحديثية والفقهية، وخاصة بيان الآداب والأحكام المتعلقة بها، وسمى كتابه الاستذكار بأحاديث كتاب الأذكار للعلامة أبي العباس شهاب الدين أحمد بن محمد القسطلاني المتوفى عام 923 الهجرة رحمة الله عليه، وهو صاحب إرشاد الساري أيضا. الكتاب حققه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد إسحاق ابن محمد آل إبراهيم وفقه الله، وهو يطبع عندنا في هذا المجلد الضخم كما ترى، وتكلم بالمقدمات التي تحتاج إلى 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 تعليق أو إلى مقدمات، وعلق على مواضع خاصة العقدية، وحقق الكتاب على نسختين خطيتين، والكتاب على هذا المنوال إن شاء الله يبان، إن شاء الله يطلع معنا الباب مباشرة حتى نعلق عليه. ها مثالها، شوف ما يقول إذا دخل بيته، شوف فها يبدأ أول ما يبدأ بالأحاديث التي هذبها من رياض الصالحين، ثم بعد ذلك يبدأ يذكر لك هو ما أضافه
من الرواية أو من
أذكار كتاب الأذكار، ثم يأتي بما أضافه هو من عنده مما يحتاج إليه في الباب، ويبدأ يعلق ويذكر لك بعض خاصة أسباب ورود بعض الأحاديث، فإنه لا يفوتها رحمة الله عليه. الكتاب مطبوع في مجلد ضخم كما ترى، هذا سلمك الله هو الرسالة الماجستيرية ذكرها الشيخ، في وهي عبارة ترى رسالتها قديما، هو قال لم يصنف من قبل، ترى قديمة لأنها يعني هي أخذت عام 1405 لكنها طبعت على من الطبعات، كان منها هذا الطبعة بعنوان الأصول الستة رواياتها ونسخها لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد إسحاق بن محمد آل إبراهيم وفقه الله، وهو قد رجع في الأصل. إيش القصد بالبحث؟ أولا أن يرجع الأصول الستة للكتب الستة المشهورة البخاري ومسلم، الكتب الستة، لكن لماذا الدراسة ليست على ما فيها بطريقتهم في التصنيف، لا، كيف وصلتنا هذه الكتب، من رواها، من حملها من تلاميذهم، ما هو سلسلة الإسناد عندنا، فهو أراد أن يأتي إلى أن يستخرج هذه المعلومات من النسخ الخطية لهذه الكتب الستة، فجمع المخطوطات ووقف على نفائس منها وبدأ يستخرج منها الروايات، وكل راو كل واحد تلاميذه نقل عنه، ثم من نقل عن التلميذ، ثم عن التلميذ، إلى أن بلغ بها منتهاه، يعني وصل إلى ما وصل إليه من القرن التاسع العاشر وانت ماشي بهذه الطريقة، ووضع جداول ممتازة، قدم بمقدمة فيها الأصول الستة وما يتعلق بها، قدم طبعا له مجموعة من الأفاضل المشايخ، ثم جعل الباب الأول خاص في دراسة كتب الستة والعناية بها، اللي هي الأثبات والمشيخات والبرامج والمعاجم اللي أصلا تروي، يقول لك فلان أخذ عن فلان رواية كذا. بعد ذلك الباب الثاني جعله فيه تراجم الكتب، أصحاب الكتب الستة ترجم لهم ترجمات، اللي يهمنا الآن طبعا هذه التي معروفة، لكن يهمنا بعد ذلك من أخذ عنهم هذه الكتب، عشان بس أنا بوريك يهمنا سلمك الله هذه الخرائط الذهنية الموضوعة المقربة لسلسلة أسانيد الرواية لهذه الكتب، مثلا هذه رواية الثريبري لصحيح البخاري، من نقل عنه فلان وفلان فلان من تلاميذه، ثم عن التلميذ من أشهرها، وهو بعد أن يذكر الخرائط يأتي لك، شوف لاحظ، يبدأ يترجم للفربري ويذكر أهمية الرواية له، ثم يذكر تلاميذه واحد واحد ويترجم للتلاميذ، ثم من أخذ عن التلاميذ ويترجم لمن أخذ، حتى يصل لمنتهى، وهذا عظم الكتاب والقصد به أصلا. ثم بعد ذلك خرج إلى بعض النتائج في آخر الكتاب، يعني بعض ما النسخ الخطية، لماذا تتفاوت النسخ المطبوع عن الخطية، وهو باب مختصر الكتاب مطبوع في مجلد من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد إسحاق بن محمد آل إبراهيم وفقه الله.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، وشكر موصول لكم أعزائنا المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.